يعني جعلت بينك وبينه وقاية. قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم موصيا إياه: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال بعض العلماء: إن دعوة المظلوم مجابة ولو كانت من الكافر. وهذا يدل على خطورة الظلم والعياذ بالله. حتى من ظلم فإنه لا يجوز له أن يظلم، والواجب عليه أن يعدل. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، يجوز للمظلوم أن يرفع مظلمته إلى ولي الأمر والحاكم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. يجوز له أن يجهر للحاكم، وليس لكل أحد يذهب يغتاب من ظلم، وإنما يذهب لولي الأمر والحاكم. يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن مواطن الغيبة الستة التي يجوز فيها الغيبة، وهي التقاضي عند الحاكم. يجوز للإنسان أن يرفع قضيته متظلما من شخص ما ويذكر ما مظلمته عند الحاكم، هذا أمر جائز في الغيبة، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في رسالته اللطيفة: رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وفي هذا الحديث قال رب جل وعلا: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. والإنسان من عادته الظلم. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم على وزن فعول، صيغة مبالغة، خصوصا في حمل الأمانة ربما يظلم الإنسان نفسه، فلا يقوم بحق الأمانة، وهي كما قال العلماء أمانة التكليف، الأوامر والنواهي عن الله سبحانه وتعالى. أشفقت الجبال والسماوات والأرض من حملها وحملها الإنسان الذي قال الله عنه: وخلق الإنسان ضعيفا، ومع ذلك تحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال العلماء كابن القيم وغيره: إن الأمانة تضيع بالظلم والجهل. تضيع الأمانات إذا ظلم الإنسان وجار، وأيضا إذا كان جاهلا ربما عبث بالأمانة التي عنده، وهذا واقع كثير من الناس اليوم بظلمه وجوره وتعديه على الآخرين، وكذلك بجهله ربما يظلم غيره. وكما سبق بالدرس في درس مضى أن الظلم أقسام ثلاثة: الظلم بمعنى الشرك، وهذا إذا لقي العبد ربه به فإنه مخلد في النار، وهو المذكور في قول الله جل وعلا عن لقمان الحكيم: يا بني، وهو لربي ولدا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بمعنى المعصية، وهو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس بالذي تذهبون، أولم تسمعوا إلى قول لقمان، وفي رواية العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمعصية أي معصية ظلم، لأنها وضع للشيء في غير موضعه. الواجب من العبد تجاه ربه، على العبد تجاه ربه، أن يعبده وأن يمتثل الأمر ويجتنب النهي وأن يصدق الخبر. هذا الواجب على المعبود، يجي يمتثل الأمر عن حب ورغبة مع الخوف والوجل، وأن يجتنب النهي طاعة لله وامتثالا، وأن يصدق الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والظلم من أخلاق الرديئة، تظل يدل على ضعف الرجل وليس على قوته. فليس السديد بالصرع الذي يصنع الناس ويغلبهم، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. حتى في حال الغضب لابد أن يقول كلمة الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. إذا غضب الإنسان ربما فجر ولم يقل كلمة الحق. ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني، أنا جاي مسافة طويلة وأسأل فقط لكي تقول لي كلمة لا تغضب. قال: لا تغضب. قال: أوصني. ثلاث مرات وهو يقول عليه السلام: كبر، لا تغضب. وإذا غضب الإنسان ربما يكفر وربما يطلق وربما يقتل وربما يظلم ويجهل على غيره. قال الله جل وعلا في هذا الحديث أيضا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. الإنسان ينزل من بطن أمه جاهلا. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مع أن الله جل وعلا فطر الخلق على التوحيد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. على الفطرة التي قال الله عنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل وعلا هداهم، وكانت هدايتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذه هي أسباب الهداية. وقطع المعذرة سبحانه وتعالى: ولا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا تكفل بمن قرأ كتابه للعمل أنه لا يضل ولا يشقى. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جعل ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل تكفل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، من أخذ الكتاب بالعمل وليس بمجرد الكلام بدون عمل، وإنما لا بد فيه من القول والعمل والاعتقاد. وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومع ذلك، مع أن الله يهدي العبد، إلا أنه عليه أن يأخذ بأسباب الهداية. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يهدي عبده أنه يتكل على ذلك ولا يأخذ بأسباب الهداية. والخطيب يوم الجمعة كما في حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فالطلب الهداية من الله جل وعلا يطلبها العبد على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. وبعض الناس لو تكلم بكلام فاحش وقلت له: الله يهديك الله يهديك، يقول: أنا الله يهديني؟ يعني أنت تراني لست مهديا؟ كيف وأنت تقول عن نفسك في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ إذا لا تقرأ هذه الآية، طالما أنك أنت يعني لا تحتاج للهداية فتقرأ، مر اقفز مع هذه الآية لا تقرأها. الإنسان يطلب من ربه الهداية ويذهب حاجته لله عز وجل وافتخار في ذلك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني، يعني اطلب من الهداية أهدكم. وهذا جواب الأمر، فمن طلب الهداية بصدق هداه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله، رجل يقتل تحت أرجل القيد ويقطع قطعا وهو في النار بسبب الرياء، ورجل عند المريض ويطلب الشهادة بصدق فيبلغ منازل الشهداء. وهذا يدل على أهمية النيات مع إخلاص النية مع صلاح العمل. إنما الأعمال بالنيات، فلا بد مع النية الخالصة من العمل الصالح، ولا يكفي نية خالصة بدون عمل صالح، ولا يكفي عمل صالح بدون نية خالصة، بل هما متلازمان كل منهما لا بد منه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فالرزاق والرزق من الله عز وجل، وهذا من توحيد الربوبية. الله جل وعلا هو الرب، وهو الإله المعبود، وهو المتصرف بالكون سبحانه، لا أحد سواه جل وعلا. وإذا كان الله هو الرزاق فهو المستحق للعباد، ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلو أن إنسانا أعطى إنسانا هدية، ولله مثل أعلى، أعطاه هذا الشيء، هذا الجهاز هدية، يعني أنا أعطيه هذا الجهاز هدية، هل أحب أن تقول لي مات شكرا على الهدية، ولا تقول لي أنا شكرا على الهدية؟ تقول لي أنا، لأن أنا أعطيته، ليس عمادا. ولله مثل أعلى، من عبد غير الله جل وعلا الله جل وعلا يرزقه، ونعمه تترى لا تعد ولا تحصى، بل ليس بنا نعمة إلا من الله، كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك فالإنسان يجهل ويعبد غير ربه جل وعلا ويشكو سواه، ولذلك هذا أضل الناس. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب، جواب هذا السؤال: لا أحد أشد منه ضلالا، الذي يدعو أحدا من دون الله. بعض الناس يذهب إلى القبر فيمرغ وجهه على عدم القبر والضريح والتراب، يطلب من التراب ويترك رب الأرباب وخالق السماوات العلى جل وعلا وباسط الأرض سبحانه ووسط الجبال سبحانه الله، ويعبد ترابا لا يضر ولا ينفع، يدعسه الناس بالأقدام ويدرسونه بأقدامهم والعياذ بالله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسبته. الله جل وعلا هو الذي يستر عباده سبحانه. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يواري سوآتكم يعني العورة، وريشا يعني الجمال والزينة. فاللباس إما يكون واجبا لستر العورة، وإما أن يكون للتجمل والتزين، والمؤمن مطالب بأن يأخذ زينته عند الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن العيب في حق المسلم أن يأتي إلى المسجد بملابس النوم، يأتي بالشيء الذي خاص بالنوم ويأتي به إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بل المطلوب والمشروع تعظيم شعائر الله، لأن هذا من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالإنسان يأتي إلى جار الصلاة سيقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا وعلام الغيوب سبحانه، فلا بد أن يتزين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني إذا ذهبتم إلى الصلاة، إنسان يجتهد فإن يتطيب ويستعمل السواك عند كل صلاة، يقطع الرائحة الكريهة، لا سيما إذا قام للنوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها كان إذا قام من النوم يشوفها يتسوق، يعني يحسن التسوق جدا، وكان إذا دخل بيته تسوق حتى يلقى الرائحة الكريهة عن أهله وزوجه. وأول من يعني يشوف من كريحا طيبا زوجتك وأولادك، يتزين لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين، إني لأتزين، قال: تزين لزوجتك كما تتزين لك. ليس المرأة واحدة المطلوب أن تتزين، إنما الرجل أيضا. وقال بعض مشايخنا وفقهم الله كان الطيب إذا أراد أن يشتري طيبا استشار امرأته في رائحة الطيب، يقول لأن أول من سيشم رائحتي هي امرأته وهي أولى من أتجمل لها. فهذا من حسن الخلق مع المرأة ومن الأدب العالي مع المرأة. وأنا لا أريد أن يتمرد عليكم بالسابة كما هي في الصحيح أن المهاجرين لما خالطوا الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام ويعني حصل تمرد عند النساء، قال عمر جاء النبي عمر رضي الله عنه واشتكى له أن النساء قد تغيرت لما جاءت نساء المهاجرين وخالطنا نساء الأنصار، فاشتكى عمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأذن النبي بضربهن ولكن ضربا غير مبرر غير كاسر للحد ولا جارحا لبدن. لذلك فإن المرأة ربما إذا خالطت المرأة تأخذ من انطباعها، يعني واحد مثلا مليونير يخالط واحد فقير فتشوف البيت اللي عند المليونير تقول تيجي تلاقيها متبردة على طول، تدخل البيت تلاقي وجه آخر تماما. ولذلك استحب جماعة من العلم أن المرأة إذا خالطت النساء في مجامع النساء لا تظهر يعني الأموال من الذهب والفضة وما شابه ذلك الكثير حتى لا تكسر قلوب أخواتها، قال ذلك بعض العلماء، ولأنه قد يكون هذا من تخبيب المرأة على زوجها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على بعلها وعلى زوجها، يعني جعلها تكره زوجها لا سيما إذا كانت مغيبة يعني غاب عنها زوجها والعياذ بالله. فاستكسوني أكسكم، فالإنسان مطالب بأخذ الزينة لا سيما عند المساجد وأيضا عند مقابلة الوفود. لو جاءنا عالم من العلماء وإن شاء الله بالمناسبة في آخر شعبان إن شاء الله أو في أول شعبان بعد انتهاء هذا المستوى إن شاء الله يكون هناك دورة من 5 أيام أو أسبوع لبعض يعني أهل العلم إن شاء الله نعقد يعني كتابا يشرح في كل يوم إن شاء الله من النظر المختصرة إن شاء الله تعالى. يعني طلب مني بعض يعني أهل العلم أن نعقد هنا دورة وأعجبهم المكان هنا وقالوا نعقد دورة إن شاء الله يعني مكثفة بعد انتهاء المستوى. بس يمن إن شاء الله حيكون عندنا رمضان إجازة إن شاء الله من الدروس كما هي عادة علمائنا ومشايخنا. كان مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان طرح كتب الحديث واتجه إلى القرآن، وهكذا كان جمع من العلماء والأئمة. فاستبسوني أكسكم، ستر العورة واجب، وعورة الرجل تنازع العلماء، قال بعضهم هما القبل والدبر السوء المغلظة، وقال بعض العلماء أنها ما بين السرة والركبة، والركبة لا تدخل في العورة وكذلك السرة إنما ما بينهما. وحديث كش أو ستر ما بين السرة والركبة من جهة السند أقوى أم الكشف أقوى؟ الكشف قلناه في الصحيحين وهو حديث البئر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدليا رجليه في بئر ودخل عليه أبو بكر فلم يهتش وعمر فلم يهتش له ودخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له وعمر فلم تهتش له ودخل أبو بكر فاعتدلت وسويت ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل يستحي منهم الملائكة. وأما حديث ستر العورة ما بين السرة والركبة وحديث جرهد هو حديث حسن إن شاء الله على الصحيح، هو قوله عليه السلام غطي فخي لك ويجوز في الفخذ بالكسر الخاء وسكونها، تقول فخذ وفخذ، غطي فخي لك أو فخذك فإن الفخذ أو الفخذ عورة. وتنازل العلماء في كشفه عليه السلام عن فخذيه لما دل لديه في البئر، ولكن جاءت رواية في صحيح مسلم صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دل ساقيه في البئر، فعليه تحمى رواية كشف الفخذ في رواية مسلم أنه كشف عن ساقيه. ومع حديث غط فخذك فإن الفخذ عورة يقوي هذه الرواية مع أنها عند مسلم. وأيضا لأن الفخذ ربما كان سببا في الفتن إذا كشف أمام الناس، حتى ولو كان الإنسان في وسط الرجال لا يجوز أن يكشف عورته. قال يا رسول الله كما عند مسلم إن أحدنا إن نكون بعضنا في بعض يعني الرجال، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. قالوا إن أحدنا يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحى. ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في كشف العورة إلا على الزوجة أو ما ملكت يمينك. فالإنسان يستر عورته حتى أمام أبنائه الصغار ويعودهم لربهم على التستر وعدم كشف العورة. ويتزين في مجامع الناس وفي الأعياد أيضا. كان النبي عليه الصلاة والسلام له ثوب للعيدين وله ثوب يلقى به الوفود وليوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه المواسم الطيبة يوم الجمعة ويوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ومقابلة الوفود كان يجعل ثوبا خاصا لذلك عليه الصلاة والسلام. تزين الإنسان وليكون رث الهيئة ويتجمل ويتطيب ويلبس من أجمل ثيابه، هذا من السنة من هدي عليه السلام حمك الله. ولذلك عند مسلم لما سأل وقال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال. لا مانع أن تجمل ثيابك وتحسن. أنا عبد الرحمن ما شاء الله ما يلبس كذا الطاقية قد مع الثوب مع النعال جيد ليس لك كمان مقدم الجزمة زي الجلدية زي الخلية زي كل هذا شيء طيب، ويتخيل الإنسان ويلبس بأجمل ثيابه هذا شيء حسن. وفي كتاب القدس والزنا أو الزنا من صحيح البخاري لما جاء النبي عليه السلام فتاة تكنى بأم خالد عليها ثياب جديدة جميلة، فقال عليه السلام سناه يا أم خالد يعني ما أحسنه وما أجمله يا أم خالد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار يعني تفعلون السيئات والخطايا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، سواء كانت هذه الطهارة معنوية بإخلاص النية والتوحيد لله عز وجل أو حسية بالتجمل والتزين، ولكن بدون إفراط، لا إفراط ولا تفريط، والوسط دائما هو العدل الخيار الحسن. فكل بني آدم خطاء، الله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو لم تخطئوا لأتيت بقوم يخطئون ثم يستغفروني فأغفر لهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعندنا التوبة والاستغفار، ما الفرق بينهما؟ الاستغفار استغفر يعني طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه يحتم به من النبال والسهام والسيوف أو السهام والسيوف. وعندنا الاستغفار طلب استغفر طلب المغفرة. وعندنا كنا الاستغفار ماذا؟ والتوبة. وفي حديث لفظ ابن يسار عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال من البخاري الصحيح إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول الصحابي كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. وإذا انقتل الإنسان من صلاته الآن كنقرأ القرآن وراكع وساجد، وإذا سلم أول ما يقول ماذا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا من السنة. عن من ماذا استغفر؟ إذا كان هو الآن كان في القرآن وركوع وسجود ودعاء ورغبة ورجاء، من ماذا استغفر؟ نعم نعم. قد يقع في الصلاة كما قال بعض الفقهاء نقص، فيستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا أو من هذا النقص. ولكن هل هذا الاستغفار مشروع إذا أحس الإنسان بذلك أم هو سنة دائمة؟ سنة دائمة. وبعض الأعمال حتى لو زالت العلة يبقى الحكم، لبيد قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هل هي منخلمة أم مضطردة؟ ها؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يرملون في الحج، والرمل هو مسارعة مقاربة الخطى مع في، وهذا يشرح في الثلاثة أشواط الأول في الطواف، ويشرح في السبعة أشواط في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين، في لمبتين أخضر خضر في المسعى، إذا وصل الرجل إليهما فإنه يرمل مع هز الأكتاف. الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع مع هز الأكتاف، وذلك لأن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة، فقال إن فأمرهم النزع أن يرملوا، يعني إظهارا للقوة مع هز الأكتاف. وهذا الحكم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك من أجل أن يبين القوة للمشركين. وهذه المشية إذا كان فيها تكبر يمقطها الله عز وجل إلا في موضع واحد، وهو في الجهاد. إن هذه المشية يمقطها الله إلا في هذا الموضع، إظهار القوة لأعداء الله ولأعداء الحق. فهذا الحكم الآن نرمل بمعنى من ولا لا نرمل؟ لا نرمل ولنترك الرمل، لأنه الصحابة والخلفاء الراشدون فعلوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك لو أن قاعدة خالفت شيئا من السنة ولو أصرها العلماء جميعا، هذه القاعدة ترد أم يرد النص؟ ترد القاعدة، لأنها ليست معصومة، ويؤخذ به بالنص الشرعي، ويلتمس العذر للعلماء. فالإنسان يذنب، والتوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل وتكون عن ذنب، أما الاستغفار فلا يلزم معه الذنب، وهذا هو الفارق بين التوبة والاستغفار. ولذلك في حديث عائشة: وهل التوبة خاصة بالله خاصة بالله عز وجل أم يمكن أن تتوب إلى غير الله؟ ها؟ وتوبوا إلى الله جميعا، فهذا يدل على أنها خاصة. ولكن جاء في حديث الصور حديث عائشة في الصحيح أنها قالت لما رأت تغير وجه النبي عليه السلام لما رأت تصاوير في الخرام: قد ماذا يا رسول الله؟ تبت إلى الله ورسوله. فكيف يخبر ذلك والله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله، يعني ارجعوا إلى الله. نعم حمزة أحسن. التوبة هنا بمعناها اللغوي يعني الرجوع، وأما اصطلاحا فهي الرجوع إلى الله عز وجل، يعني أرجع عن هذا الفعل وهو التصوف. مدرسة الصحابة كانوا مدرسة في الامتثال عظيمة جدا. خلاص هذا الشيء حرام، خلاص انتهينا ربنا انتهينا ربنا، الخمر حرام انتهينا ربنا انتهينا ربنا. لكن بالوقت ما واحد بيشرب خمر، هات العلاج وهات كذا وديه المصح، ويأكل كذا ويشرب كذا وديه للطبيب النفساني، يروح الطبيب النفساني يجيب مرض نفسي، لكن هذا كله يدفع بقوة الإيمان. وممكن تأخذ كل الأسباب إلا الدعاء وقوة الإيمان فلا يزول هذا الداء من الشخص. الإنسان يشتهي في تقوية الإيمان، قوة الإيمان. هذا اللي الصحابة كانوا لهم أشعار في الخمر، والعرب كان لهم دواوين في الخمر، ولكن لما نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كانوا في مجلس خمر لما نزلت هذه الآية، وجاء التالي يتلو فقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وكسروا القدور ودلقوا الآنية، كسروا الكؤوس ودلقوا القدور حتى صارت سكك المدينة وشوارع المدينة كأنها بحر من خمر. وهذا استدل به من قال بعدم نجاسة الخمر، لأن لو كانت نجسة ما أدنى النبي عليه السلام بإراقتها، ولكن الجمهور على أن الخمر نجسة ولا غير نجسة؟ نجسة، جمهور على النجاسة. قالوا لأن مثلا أمر بإراقتها، وأمر بإراقتها، فلو كانت غير نجسة وهي محترمة لما أمر بإراقتها. وأجاب القائل بعدم النجاسة، وهذا قول قوي جدا، قال لو كانت نجسة لما سمح وأذن لهم أن يلقوها في طرق الناس والسكك حتى لا تؤذي الناس. فالتوبة إلى الله مهما قصر العبد مطلوب. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، فالرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب يعني من بني إسرائيل يعبد الله على جهل، فقال هل لي من توبة؟ قال لا، تقتل 99 وتريد أن تتوب؟ ليس لك توبة. فقتله فكمل به 99 زائد 1 الرحمن يساوي كم؟ 100 سنة. فكمل به 100 وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فقال من السلام فدل على رجل عالم. ولذلك أهل العلم يفتحون للناس باب التوبة أم يغلقونهم دونهم مهما قصر. ولذلك الحدادية أهل علم أم أهل جهل؟ أهل جهل، لأن الإنسان حتى لو تاب عندهم فهو ضال ومنحرف عن الحق. لا، النبي قال لماعز في الصحيح، هذه الرواية لا إشكال فيها أبدا، وهو يقام عليه الحد الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي عليه السلام، لما أراد ماعز أن يفر من الحجارة وهي تنكبه رضي الله عنه، فقال عليه السلام هل لا تركتم. وهذا فيه رد على من قال إن الحدود فيها وحشية والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنما القصاص والحدود فيه الأمن والأمان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني حياة آمنة مطمئنة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، قال عز وجل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهذا الحديث لن تبلغوا ضري فتضروني، وفي الحديث الآخر الكرسي أيضا يقول الله عز وجل يغذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا الحديث فيه إثبات يغذيني ابن آدم، وهنا لن تبلغوا ضري. فهل هناك تعارض بين النصين بين الحديثين؟ هناك يؤذيني ابن آدم وهنا لن تبلغوا ضري فتضروني. نعم ارفع صوتك. أحسن. قال العلماء لا يلزم من حصول ووقوع الأذى الضرر، ولذلك الميت يؤذى بعويل أهله عليه ولا يلزم من ذلك وقوع الضرر، فليس من اللازم إذا وقع الأذى أن يصحبه الضرر. ممكن شخص يقابلك يؤذيك بكلمة، لكن هل أوقع بك ضرر في بدنك أو مالك أو عرضك؟ لا يلزم ذلك. ولذلك الله عز وجل لا يضره أحد سبحانه، وهو الغني جل وعلا، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني الطاعة لا ينتفع بها ربنا عز وجل، والمعصية لا يطب بها ربنا تبارك وتعالى، وإنما كل ذلك إما للعبد في الطاعة وإما عليه في المعصية. انتهى الوقت. طيب لعلنا يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا آمين وإياك، ما هو حد لباس الشهرة؟ وهل يعتبر ما يسمى بالشمار في هذه البلد حرس الله من لباس الشهرة؟ جزاكم الله خيرا. لباس الشهرة أن يلبس الإنسان لباسا يشتهر به عن إخوانه، وهذا يختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان، ولذلك استحب جماعة من العلم إذا نزل الإنسان بلدا أن يلبس لباسه، أن الإسلام يحرص على الاجتماع حتى في المظهر الخارجي. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، إن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة بالباطن، وذكر رحمه الله أن من تلبس بلباس الجندي أخذ من أخلاقه، يعني أنت وأنت في الجيش وحلقت لحيتك ولبس البدلة الميري عسكري، أخلاقك مثل أخلاقك الآن؟ ها؟ لابد أن تكتسب من أخلاق العسكر والجنود، يعني لو تعرفوا العساكر تأخذ جلع الحزام وتضرب مع العساكر زملاء، هذا ظلم وجور. فمن إذا لبس الإنسان لباسا ينبئ عن حاله. فأما أن الشمار لباس يعد من لباس الزينة، الشمار اشتهر في بلادنا ولم يعد شهرة، إنما هو يعني صار يلبسه بعض الناس، فسواء لبسته أو لم تلبسه يوجد من يلبسه ويوجد من يخلعه. وأما في بلاد السعودية مثلا الإنسان يلبس هذا اللباس لأنه ربما استنكر على الشخص إذا لم يلبس هذا. وأكثر مرة دخلت وصلي اليوم الظهر هناك في الرياض، فقال وكنت قدر لم ألبس الشماغ في هذا اليوم، قدر لست قاصدا، فقال قالوا وين الشماغ يا عبد الرحمن؟ قلت إن شاء الله المرة القادمة. فالإنسان يشتهر يعني يلبس لباس إخوانه ولا يشتهر، لسواء في طول القميص والثوب، يعني بعض الإخوة ربما أوصل تقصير الثوب إلى قرب الركبة، حيث أنه إذا تخطى شيئا مرتفعا ربما يظهر شيئا من الفم، وهذا قد يعد لباس الشرع في هذه الحالة. أو يلبس لباس يخالف الناس كلهم، الناس لابسه بطريقة معينة، يعني احنا مثلا في مصر يروح لابس بدلة باكستاني، طب احنا واحنا باكستاني عم تروح باكستاني يلبس باكستاني، لكن لو لباس مثلا اشتهر وهو يستريح في هذا اللباس ما في مانع، ليس هناك مانع طالما انه لا يقصد به الشهرة. يقول احسن الله اليكم، هل تأثم المرأة التي تطلب الطلاق لزوجها لزواج زوجها امرأة ثانية؟ وجزاكم الله خيرا. نعم تأثم المرأة اذا طلبت الطلاق من زوجها ليتزوج امرأة اخرى، لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها ان تكفي اناء اختها ابدا، لأن الزواج بالثانية أمر مشروع. قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فالأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟ التعدد إذا بدأ الله به مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني زينا كلنا. في حد ما فيكم ولا يخالفكم تعدلوا، لكن احنا بنتمسح ان احنا مشغولين في الدعوة والصلاة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى، يعني أقل ألا تعود، أقل شيء واحد. ولكن إذا اشترط المرأة على زوجها ذلك فلا تكون ملعونة إذا طلبت الطلاق، لأن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، طلبت الطلاق من بعدها من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام. وليس من بأس الزواج بالثانية. لمن؟ من للأرامل؟ ومن للمطلقات؟ ومن مات زوجها والتي صارت عانسا كبيرة في السن؟ ينبغي على النساء أن يفهمن ذلك، وألا تكون عندها أنانية وحب الأثرة بزوجها. وإذا تزوجت الثانية تتقي الله فيه وتعدل مع المرأة الأخرى ولا تظلمها، لا تظلمها أبدا. إذا اشترطت عليه عند العقد ألا ينكح غيرها فنكح أراد أن ينكح غيرها ونقض هذا الشرط، هل يفسد بهذا العقد الأول أم لها أن تطلب الطلاق بلا إثم؟ الذي عليه فتوى كبار العلم أنها لها أن تطلب الطلاق ولا تكون آثمة. إذا كانت ترى من نفسها أنها لا تطيق ذلك امرأة أخرى وعند العقد اشترطت هذا الشرط ووافق الزوج، هذا حق يوافق أو يرفض، وافق فإذا الزوجة الثانية وطلبت الطلاق لا لا تأثم في هذه الصورة. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياك، هناك بعض الناس يقول إن الجرح من الغيبة ويستدل بلحوم العلماء مسمومة، ويقول هل ترتبونه دون النص؟ نريد توجيه البارك الله. فرق كبير جدا بين الغيبة التي هي من الكبائر والتي قال الله عنها ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، وقوله عليه السلام لما قالت عائشه عن زينب انها امراه قصيره فقال عليه السلام لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني افسدت. كلمه ايه؟ قصيره، بس قصيره، يا احنا خربنا الدنيا افسدنا كل البحار. لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت، كلمة ماذا؟ إنها امرأة قصيرة رضي الله عنهن أجمعين. ففرق كبير بين هذه الكبيرة والغيبة كما قال العلماء، ولا تأخذ الغيبة، الغيبة من غاب الشيء يغيب غيبة، يعني اختفى غائب ليس حاضر. وأما الغيبة وهذا هو الصحيح بكسر الغيب فهي ما تعريف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وهو غائب. قالوا فإن كان فيه هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه فهذا هو البهتان، هو غاية الكذب وشدة الكذب والعياذ بالله. فأما الطعن في أهل البدع وتحذير الناس منهم فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا وجه أن نفرق بين هذا. أما الاستدلال بلحوم العلماء مسمومة فهذا ليس دليلا، لأنه قول بعض العلماء، وإنما الدليل يكون في قال الله قال قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الشرعي، هذا هو العلم الشرعي، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. نعم 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 شكرا. طيب نعم طيب نكتب الأسئلة ترى.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القراءة برسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى وفقه الله وسدده. وهذه هي تتمة الحديث الرابع والعشرون. قال المصنف رحمه الله تعالى
الرابع والعشرين تتمة الحديث الرابع والعشرين
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخدمون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الرجل إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ بنا الكلام في هذا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجعلته بينكم محرما، يعني الظلم. حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، والظلم عند أهل السنة كما سبق وضع الشيء في غير موضعه، أما عند المعتزلة فهو التصرف في ملك الغير. والحق قول أهل السنة وهو أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالله جل وعلا عليم وهو الحكيم سبحانه وتعالى، لم يكن له جل وعلا أن يضع شيئا في غير موضعه سبحانه بحمده، بل كل شيء عنده بحكمة وكل شيء عنده بمقدار. لم يخلق عبثا ولم يترك هملا. قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. الله جل وعلا يفعل لحكمة ويفعل عن علم لا عن جهل سبحانه وتعالى. فالله حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على العباد، وتوعد سبحانه وتعالى الظالمين، وقال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وتخذل الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة أو مسلمة. فالظلم يؤدي إلى الخراب وإلى زوال الملك والعياذ بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ليبلغ عنه دعوة ربه جل وعلا قال له: واتق دعوة المظلوم. التقوى أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية. تقول اتقيت الشيء يعني جعلت بينك وبينه وقاية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم موصيا إياه واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال بعض العلماء إن دعوة المظلوم مجابة ولو كانت من الكافر، وهذا يدل على خطورة الظلم والعياذ بالله. حتى من ظلم فإنه لا يجوز له أن يظلم، والواجب عليه أن يعدل. قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم يجوز للمظلوم أن يرفع مظلمته إلى ولي الأمر والحاكم. لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. يجوز له أن يجهر للحاكم، وليس لكل أحد يذهب يغتاب من ظلمه، وإنما يذهب لولي الأمر والحاكم. يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقيق ليس يعطيني ما يكفيني ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن مواطن الغيبة الستة التي يجوز فيها الغيبة، وهي التقاضي عند الحاكم. يجوز للإنسان أن يرفع قضيته متظلما من شخص ما ويذكر ما مظلمته عند الحاكم، هذا أمر جائز في الغيبة، كما ذكر الشوكان رحمه الله في رسالته اللطيفة رفع الغيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. وفي هذا الحديث قال رب جل وعلا فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. والإنسان من عادته الظلم. قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم على وزن فعول صيغة مبالغة، خصوصا في حمل الأمانة ربما يظلم الإنسان نفسه فلا يقوم بحق الأمانة، وهي كما قال العلماء أمانة التكليف الأوامر والنواهي عن الله سبحانه وتعالى. أشفقت الجبال والسماوات والأرض من حملها وحملها الإنسان الذي قال الله عنه وخلق الإنسان ضعيفا، ومع ذلك تحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك قال العلماء كابن القيم وغيره إن الأمانة تضيع بالظلم والجهل، تضيع الأمانات إذا ظلم الإنسان وجار، وأيضا إذا كان جاهلا ربما عبث بالأمانة التي عنده، وهذا واقع كثير من الناس اليوم بظلمه وجوره وتعديه على الآخرين، وكذلك بجهله ربما يظلم غيره. وكما سبق بالدرس في درس مضى أن الظلم أقسام ثلاثة: الظلم بمعنى الشرك، وهذا إذا لقي العبد ربه به فإنه مخلد في النار، وهو المذكور في قول الله جل وعلا عن لقمان الحكيم يا بني وهو ربي ولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والشرك بمعنى المعصية، وهو المذكور في قول النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس بالذي تذهبون أولم تسمعوا إلى قول لقمان، وفي رواية العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمعصية أي معصية ظلم، لأنها وضع للشيء في غير موضع. الواجب من العبد تجاه ربه على العبد تجاه ربه أن يعبده وأن يمتثل الأمر ويجتنب النهي وأن يصدق الخبر، هذا الواجب على المعبود، يمتثل الأمر عن حب ورغبة مع الخوف والوجل، وأن يجتنب النهي طاعة لله وامتثالا، وأن يصدق الخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والظلم من أخلاق الرديئة تدل على ضعف الرجل وليس على قوته. فليس السجيد بالصرع الذي يصرع الناس ويغلبهم، وإنما الذي يملك نفسه عند الغضب. حتى في حال الغضب لابد أن يقول كلمة الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. إذا غضب الإنسان ربما فجر ولم يقل كلمة الحق. ولذلك لما جاء رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني، أنا جاي مسافة طويلة وأسأل فقط لكي تقول لي كلمتين. لا تغضب. قال: لا تغضب. قال: أوصني. ثلاث مرات وهو يقول عليه السلام: كبر، لا تغضب. فإذا غضب الإنسان ربما يكفر، وربما يطلق، وربما يقتل، وربما يظلم ويجهل على غيره. قال الله جل وعلا في هذا الحديث أيضا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. الإنسان ينزل من بطن أمه جاهلا. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. مع أن الله جل وعلا فطر الخلق على التوحيد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. على الفطرة التي قال الله عنها: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل وعلا هداهم، وكانت هدايتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهذه هي أسباب الهداية. وقطع المعذرة سبحانه وتعالى: ولا يعذب إلا بعد بلوغ الحجة. قال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله جل وعلا تكفل بمن قرأ كتابه للعمل أنه لا يضل ولا يشقى. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جعلنا ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل تكفل لمن اتبع هداه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، من أخذ الكتاب بالعمل وليس بمجرد الكلام بدون عمل، وإنما لا بد فيه من القول والعمل والاعتقاد، وهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ومع ذلك، مع أن الله يهدي العبد، إلا أنه عليه أن يأخذ بأسباب الهداية. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يهدي عبده أنه يتكل على ذلك ولا يأخذ بأسباب الهداية. والخطيب يوم الجمعة كما في حديث جابر عند مسلم في خطبة الحاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رفع المنبر يوم الجمعة قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فالطلب الهداية من الله جل وعلا يطلبها العبد على الأقل في اليوم والليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. وبعض الناس لو تكلم بكلام فاحش وقلت له: الله يهديك، الله يهديك، يقول: أنا الله يهديني؟ يعني أنت تراني لست مهديا؟ كيف أنت تقول عن نفسك في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم؟ إذا لا تقرأ هذه الآية، طالما أنك أنت يعني لا تحتاج الهداية فقط مر اقفز مع هذه الآية لا تقرأها. الإنسان يطلب من ربه الهداية ويظهر حاجته لله عز وجل وافتخاره في ذلك. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا منا الهداية أهدكم. وهذا جواب الأمر، فمن طلب الهداية بصدق هداه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. سبحان الله، رجل يقتل تحت أرجل القيد ويقطع قطعا وهو في النار، بسبب الرياء، ورجل عند المريض ويطلب الشهادة بصدق فيبلغ منازل الشهداء. وهذا يدل على أهمية النيات مع إخلاص النية مع صلاح العمل، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد مع النية الخالصة من العمل الصالح، ولا يكفي نية خالصة بدون عمل صالح، ولا يكفي عمل صالح بدون نية خالصة، بل هما متلازمان كل منهما لا بد منه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فالرزاق والرزق من الله عز وجل، وهذا من توحيد الربوبية. الله جل وعلا هو الرب وهو الإله المعبود وهو المتصرف بالكون سبحانه، لا أحد سواه جل وعلا. وإذا كان الله هو الرزاق فهو المستحق للعباد، ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلو أن إنسانا أعطى إنسانا هدية، ولله المثل الأعلى، أعطاه هذا الشيء هذا الجهاز هدية، يعني أنا أعطيه هذا الجهاز هدية، هل هكذا تقول لي مات شكرا على الهدية، ولا تقول لي أنا شكرا على الهدية؟ تقول لي أنا لأن أنا أعطيته ليس عمادا. ولله المثل الأعلى، من عبد غير الله جل وعلا الله جل وعلا يرزقه، ونعمه تكرى لا تعد ولا تحصى، بل ليس بنا نعمة إلا من الله كما قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك فالإنسان يجهل ويعبد غير ربه جل وعلا ويشكو سواه، ولذلك هذا أضل الناس. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والجواب جواب هذا السؤال: لا أحد أشد منه ضلالا، الذي يدعو أحدا من دون الله. بعض الناس يذهب إلى القبر فيمرر وجهه على عدم القبر والضريح والتراب، يطلب من التراب ويطلب رب الأرباب وخالق السماوات العلى جل وعلا وباسط الأرض سبحانه ووسع الجبال سبحانه حمد الله، ويعبد ترابا لا يضر ولا ينفع، يدعسه الناس بالأقدام ويدرسونه بأقدامهم والعياذ بالله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسبه. الله جل وعلا هو الذي يستر عباده سبحانه. قال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يواري سوآتكم يعني العورة، وريشا يعني الجمال والزينة، فاللباس إما يكون واجبا لستر العورة، وإما وأن يكون للتجمل والتزين، والمؤمن مطالب بأن يأخذ زينته عند الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن العيب في حق المسلم أن يأتي إلى المسجد بملابس النوم، يأتي بالشيء الذي خاص بالنوم ويأتي به إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بل المطلوب والمشروع تعظيم شعائر الله، لأن هذا من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالإنسان يأتي إلى جار الصلاة سيحب بين يدي ملك الملوك جل وعلا وعلام الغيوب سبحانه، فلا بد أن يتزين. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني إذا ذهبتم إلى الصلاة إنسان يجتهد فإن يتطيب ويستعمل السواك عند كل صلاة يقطع الرائحة الكريهة، لا سيما إذا قام للنوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح رضي الله عنها كان إذا قام من النوم يشوفها يتسوق، يعني يحسن التسوق جدا، وكان إذا دخل بيته تسوق حتى يقطع الرائحة الكريهة عن أهله وزوجه. وأول من يعني يشوف من كريحا طيبا زوجته وأولاده يتزين لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أتزين إني لأتزين، قال تزين لزوجتك كما تتزين لك. ليس المرأة واحدة مطلوب أن تتزين، إنما الرجل أيضا. وأعلم بعض مشايخنا وفقهم الله كان الطيب إذا أراد أن يشتري طيبا استشار امرأته في رائحة الطيب، يقول لها أنا أول من سيشم رائحتي هي امرأته وهي أولى من أتجمل لها. فهذا من حسن الخلق مع المرأة ومن الأدب العالي مع المرأة. وأنا لا أريد أن يتمرد عليك النساء كما في الصحيح أن المهاجرين لما خالطوا الأنصار والنبي عليه الصلاة والسلام ويعني حصل تمرد عند النساء، قال عمر جاء النبي عمر رضي الله عنه واشتكى له أن النساء قد تغيرت لما جاءت نساء المهاجرين وخالطنا نساء الأنصار، فاشتكى عمر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن النبي بضربهن ولكن ضربا غير مبرر، غير كاسر للحوض ولا جارحا لبدن. لذلك أن المرأة ربما إذا خالطت المرأة تأخذ من طباعها، يعني واحد مثلا مليونير يخالط واحد فقير، فتشوف البيت بعد المليونير تقول تيجي تلاقي متبردد على طول، تدخل البيت تلاقي وجه آخر تماما. ولذلك استحب جماعة من العلم أن المرأة إذا خالطت النساء في مجامع النساء لا تظهر يعني الأموال من الذهب والفضة وما شابه ذلك الكثير حتى لا تكسر قلوب أخواتها. قال ذلك بعض العلماء، ولأنه قد يكون هذا من تخبيب المرأة على زوجها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على بعلها وعلى زوجها، يعني جعلها تكره زوجها لا سيما إذا كانت مغيبة، يعني غاب عنها زوجها والعياذ بالله. فاستكسوني أكسكم، فالإنسان مطالب بأخذ الزينة لا سيما عند المساجد، وأيضا عند مقابلة الوفود لو جاء أنا عالم من العلماء، وإن شاء الله بالمناسبة في آخر شعبان إن شاء الله أو في أول شعبان بعد انتهاء هذا المستوى إن شاء الله يكون هناك دورة من 5 أيام أو أسبوع لبعض يعني أهل العلم إن شاء الله، نعقد يعني كتابا يشرح في كل يوم إن شاء الله من النظر المختصرة إن شاء الله تعالى. يعني طلب مني بعض يعني العلم أن نعقد هنا دورة، وأعجبهم المكان هنا وقالوا أن نعقد دورة إن شاء الله يعني مكثفة بعد انتهاء المستوى. فأستمنى إن شاء الله حيكون عندنا رمضان إجازة إن شاء الله من الدروس كما هي عادة علمائنا ومشايخنا. كان مالك رحمه الله إذا دخل شهر رمضان طرح كتب الحديث واتجه إلى القرآن، وهكذا كان جمع من العلماء والأئمة. فاستكسوني أكسكم، الستر العورة واجب، وعورة الرجل تنازع العلماء، قال بعضهم هما القبل والدبر السوأة المغلظة، وقال بعض العلماء أنها ما بين السرة والركبة، والركبة لا تدخل في العورة وكذلك السرة إنما ما بينهما. وحديث كش أو ستر ما بين السرة والركبة من جهة السند أقوى أم الكشف أقوى؟ الكشف قلناه في الصحيحين، وهو حديث البئر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مدليا رجليه في بئر ودخل عليه أبو بكر فلم يهتش وعمر فلم يهتش له، ودخل عثمان فاعتدل وسوى ثيابه، فقالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له وعمر فلم تهتش له، ودخل أبو بكر فاعتدلت وسويت ثيابك، فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وأما حديث ستر العورة ما بين السرة والركبة هو حديث جرهد، هو حديث حسن إن شاء الله على الصحيح، هو قول عليه السلام غطي فخي لك ويجوز في الفخذ بالكسر الخاء وسكونها، تقول فخذ وفخذ، غط فخذك أو فخذك فإن الفخذ أو الفخذ عورة. وتنازل العلماء في كشفه عليه السلام عن فخذيه لما دل رجليه في البئر، ولكن جاءت رواية في صحيح مسلم صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دل ساقيه في البئر، فعليه تهمة رواية كشف الفخذ في رواية مسلم أنه كشف عن أنه كشف عن ساقيه. ومع حديث غط فخذك فإن الفخذ عورة يقوي هذه الرواية مع أنها عند مسلم. وأيضا لأن الفخذ ربما كان سببا في الفتن إذا كشف أمام الناس، حتى ولو كان الإنسان في وسط الرجال لا يجوز أن يكشف عورته. قال يا رسول الله عند مسلم إن أحدنا إن نكون بعضنا في بعض يعني الرجال، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. قالوا إن أحدنا يكون خاليا، قال الله وحق أن يستحى. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كشف العورة إلا على الزوجة أو ما ملكت يمينك. فالإنسان يستر عورته حتى أمام أبنائه الصغار ويعودهم لربهم على التستر وعدم كشف العورة. ويتجنب في مجامع الناس وفي الأعياد أيضا. كان النبي عليه الصلاة والسلام له ثوب للعيدين وله ثوب يلقى به الوفود وليوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه المواسم الطيبة يوم الجمعة ويوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى ومقابلة الوفود كان يجعل ثوبا خاصا لذلك عليه الصلاة والسلام. تزين الإنسان وليكون رث الهيئة ويتجمل ويتطيب ويلبس من أجمل ثيابه، هذا من السنة من هدي عليه السلام رحمك الله. ولذلك عند مسلم لما سأل وقال الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال عليه السلام إن الله جميل يحب الجمال. لا مانع أن تجمل ثيابك وتحسن. أنا عبد الرحمن ما شاء الله ما يلبس كذا الطاقية قد مع الثوب مع النعال جيد ليس من كمان مقدم الجزمة زي الجلدية زي الخلية زي كل هذا شيء طيب، ويتخيب الإنسان ويلبس بأجمل ثيابه هذا شيء حسن. وفي كتاب بس وزنة أو الزينة من صحيح البخاري لما جاء النبي عليه السلام فتاة تكنى بأم خالد وعليها ثياب جديدة جميلة، فقال عليه السلام سناه السين سناه يا أم خالد سناه يا أم خالد، يعني ما أحسنه وما أجمله يا أم خالد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، يعني تفعلون السيئات والخطايا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، سواء كانت هذه الطهارة معنوية بإخلاص النية والتوحيد لله عز وجل أو حسية بالتجمل والتزين، ولكن بدون إفراط، لا إفراط ولا تفريط، والوسط دائما هو العدل الخيار الحسن. فكل بني آدم خطاء، الله جل وعلا يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو لم تخطئوا لأتيت بقوم يخطئون ثم يستغفروني فأغفر لهم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعندنا التوبة والاستغفار، ما الفرق بينهما؟ الاستغفار استغفر يعني طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه يحتمي به من النبال والسهام والسيول أو السهام والسيول. وعندنا الاستغفار طلب استغفر طلب المغفرة، وعندنا كنا الاستغفار ماذا والتوبة. في حديث الأخذ بن يسار عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. وفي الصحيح أن النبي عليه السلام قال من البخاري الصحيح إني لا أتوب إلى الله واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. ويقول الصحابي كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. وإذا انقتل الإنسان من صلاة الآن كان يقرأ القرآن وراكع وساجد وإذا سلم أول ما يقول ماذا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا من السنة. عن من ماذا استغفرت؟ إذا كان هو الآن كان في القرآن وركوع وسجود ودعاء ورغبة ورجاء من ماذا استغفر؟ نعم نعم. قد يقع في الصلاة كما قال بعض الفقهاء نقص فيستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا أو من هذا النقص. ولكن هل هذا الاستغفار المشروع إذا أحس الإنسان بذلك أم هو سنة دائمة؟ سنة دائمة. وبعض الأعمال حتى لو زالت العلة يبقى الحكم. إذا قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هل هي منفلمة أم مضطردة؟ ها؟ يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما كانوا يرملون في الحج، والرمل هو مسارعة مقاربة الخطى مع في، وهذا يشرح في 3 أشواط الأول في الطواف، ويشرح في 7 أشواط في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين الأخضرين، في لمبتين أخضر خضر في المسعى، إذا وصل الرجل إليهما فإنه يرمل مع هز الأكتاف. الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع مع هز الأكتاف، وذلك لأن المشركين قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة، فقالوا إن فأمرهم النزع أن يرملوا، يعني إظهارا للقوة مع هز الأكتاف. وهذا الحكم النبي يسمعهم بذلك من أجل أن يبين القوة للمشركين. وهذه المشية، المشية إذا كان فيها تكبر يمقطها الله عز وجل إلا في موضع واحد وهو في الجهاد. إن هذه المشية يمقطها الله إلا في هذا الموطن، أظهار القوة لأعداء الله ولأعداء الحق. فهذا الحكم الآن نرمل بمعنى من ولا لا نرمل؟ لا نرمل، نرمل ولا نترك الرمل، لأنه الصحابة والخلفاء الراشدون فعلوه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو أن قاعدة خالفت شيئا من السنة ولو أصرها العلماء جميعا، هذه القاعدة ترد أم يرد النص؟ ترد القاعدة لأنها ليست معصومة، ويؤخذ به بالنص الشرعي ويلتمس العذر للعلماء. فالإنسان يذنب، والتوبة معناها الرجوع إلى الله عز وجل وتكون عن ذنب، أما الاستغفار فلا يلزم معه الذنب، وهذا هو الفارق بين التوبة والاستغفار. ولذلك في حديث عائشة وهل التوبة خاصة بالله، خاصة بالله عز وجل، أم يمكن أن تتوب إلى غير الله؟ ها؟ وتوب إلى الله جميعا، فهذا يدل على أنها خاصة. ولكن جاء في حديث الصور في عائشة في الصحيح أنها قالت لما رأى تغير وجه النبي عليه السلام لما رأى تصاوير في الخرام قد ماذا يا رسول الله؟ تبت إلى الله ورسوله. فكيف يخبر ذلك؟ والله جل وعلا يقول وتوبوا إلى الله، يعني ارجعوا إلى الله. نعم حمزة أحسن. التوبة هنا بمعناها اللغوي يعني الرجوع، وأما اصطلاحا فهي الرجوع إلى الله عز وجل، يعني أرجع عن هذا الفعل وهو التصوف. مدرسة الصحابة كانوا مدرسة في الامتثال عظيمة جدا. خلاص هذا الشيء حرام، خلاص انتهينا ربنا انتهينا ربنا، الخمر حرام انتهينا ربنا انتهينا ربنا. لكن بالوقت ما واحد بيشرب خمر هات العلاج وهات كذا وديه المصح وياكل كذا ويشرب كذا وديه للطبيب النفساني. يروح الطبيب النفساني يجيب له مرض نفسي. لكن هذا كله يدفع بقوة الإيمان. وممكن تأخذ كل الأسباب إلا الدعاء وقوة الإيمان فلا يزول هذا الداء من الشخص. الإنسان يجتهد في تقوية الإيمان، قوة الإيمان. هذا اللي الصحابة كانوا لهم أشعار في الخمر، والعرب كان لهم دواوين في الخمر، ولكن لما نزلت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كانوا في مجلس خمر لما نزلت هذه الآية، وجاء التالي يتلو فقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وكسروا القدور ودلقوا الآنية، كسروا الكؤوس ودلقوا القدور حتى صارت سكك المدينة وشوارع المدينة كأنها بحر من خمر. وهذا استدل به من قال بعدم نجاسة الخمر، لأن لو كانت نجسة ما أذن النبي عليه السلام بإراقتها، ولكن الجمهور على أن الخمر نجسة ولا غير نجسة؟ نجسة، جمهور على النجاسة. قالوا لعلم أمر بإراقتها، فأمر بإراقتها، فلو كانت غير نجسة وهي محترمة لما أمر بإراقتها. وأجاب القائل بعدم النجاسة، وهذا قول قوي جدا، قالوا لو كانت نجسة لما سمح وأذن لهم أن يلقوا في طرق الناس والسكك حتى لا تؤذي الناس. التوبة إلى الله مهما قصر العبد مطلوب. قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، فالرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل راهب يعني من بني إسرائيل يعبد الله على جهل، فقال هل لي من توبة؟ قال لا. تقتل 99 وتريد أن تتوب؟ ليس لك توبة. فقتله فكمل به 99 زائد 1 الرحمن يساوي كم؟ 100 سنة. فكمل به 100 وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فقال له السلام فدل على رجل عالم. ولذلك أهل العلم يفتحون للناس باب التوبة أم يغلقونه دونهم مهما قصر. ولذلك الحدادية أهل علم أم أهل جهل؟ أهل جهل، لأن الإنسان حتى لو تاب عندهم فهو ضال ومنحرف عن الحق. لا، النبي قال لماعز الصحيح هذه الرواية لا إشكال فيها أبدا، وهو يقام عليه الحد الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به النبي عليه السلام. لما أراد ماعز أن يفر من الحجارة وهي تنكبه رضي الله عنه فقال عليه السلام هلا تركتموا هلا تركتموا، وهذا فيه رد على من قال إن الحدود فيها وحشية والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنما القصاص والحدود فيه الأمن والأمان، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، يعني حياة آمنة مطمئنة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، قال عز وجل إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهذا الحديث لن تبلغوا ضري فتضروني، وفي الحديث الآخر الكرسي أيضا يقول الله عز وجل يغذير ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فهذا الحديث فيه إثبات يغذيني ابن آدم، وهنا لن تبلغوا ضري. فهل هناك تعارض بين النصين بين الحديثين؟ هناك يؤذيني ابن آدم، وهنا لم تبلغوا ضري فتضروني. نعم ارفع صوتك. أحسن. قال العلماء لا يلزم من حصول ووقوع الأذى الضرر، ولذلك الميت يؤذى بعويل أهله عليه، ولا يلزم من ذلك وقوع الضرر. فليس من اللازم إذا وقع الأذى أن يصحبه الضرر. ممكن شخص يقابلك يؤذيك بكلمة، لكن هل أوقع بك ضرر في بدنك أو مالك أو عرضك؟ لا يلزم ذلك. ولذلك الله عز وجل لا يضره أحد سبحانه، وهو الغني جل وعلا. ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني الطاعة لا ينتفع بها ربنا عز وجل، والمعصية لا يضر بها ربنا تبارك وتعالى، وإنما كل ذلك إما للعبد في الطاعة وإما عليه في المعصية. انتهى الوقت. طيب لعلنا يقول أحسن الله إليكم يا شيخنا أمين وإياك، ما هو حد لباس الشهرة؟ وهل يعتبر أنه يسمى بالشمار في هذه البلد حرس الله من لباس الشهرة؟ جزاكم الله خيرا. لباس الشهرة أن يلبس الإنسان لباسا يشتهر به عن إخوانه، وهذا يختلف من بلد لبلد ومن مكان لمكان. ولذلك استحب جماعة من العلم إذا نزل الإنسان بلدا أن يلبس لباسهم، الإسلام يحرص على الاجتماع حتى في المظهر الخارجي. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: إن الموافقة في الظاهر تؤدي إلى الموافقة بالباطن. وذكر رحمه الله أن من تلبس بلباس الجندي أخذ من أخلاقه، يعني أنت وأنت في الجيش وحلقت لحيتك ولبس البدلة الميري عسكري، أخلاق مثل أخلاقك الآن؟ ها؟ لابد أن تكتسب من أخلاق العسكر والجنود. يعني لو تعرفوا العساكر تأخذ جلع الحزام وتضرب مع العساكر زملاء، هذا ظلم وجور. فمن إذا لبس الإنسان لباسا ينبئ عن حاله. فأما أن الشمار لباس يعد من لباس الزينة، الشمار اشتهر في بلادنا ولم يعد شهرة، إنما هو يعني صار يلبسه بعض الناس، يصار يلبسه بعض الناس، فسواء لبسته أو لم تلبسه يوجد من يلبسه ويوجد من يخلعه. وأما في بلاد السعودية مثلا فالإنسان يلبس هذا اللباس لأنه ربما استنكر على الشخص إذا لم يلبس هذا. وأكثر مرة دخلت وصلي اليوم الظهر هناك في الرياض، فقال وكنت قادر لم ألبس الشماغ في هذا اليوم، قدر لست قاصدا، فقال قال وين الشماغ يا عبد الرحمن؟ قلت إن شاء الله المرة القادمة. فالإنسان يشتهر أن يعني يلبس لباس إخوانه ولا يشتهر، لسواء في طول القميص والثوب، يعني بعض الإخوة ربما أوصل تقصير الثوب إلى قرب الركبة، حيث أنه إذا تقطع شيئا مرتفعا ربما يظهر شيئا من الفم، وهذا قد يعد لباس الشهرة في هذه الحالة. أو يلبس لباس يخالف الناس كلهم، الناس لابسة بطريقة معينة، يعني احنا مثلا في مصر يروح لابس بدلة باكستاني، طب احنا واحنا باكستاني أما تروح باكستاني يلبس باكستاني. لكن لو لباس مثلا اشتهر وهو يستريح في هذا اللباس ما في مانع، ليس هناك مانع طالما انه لا يقصد بالشهرة. يقول احسن الله اليكم ان هل تأثم المرأة التي تطلب الطلاق لزوجها لزواج زوجها امرأة ثانية؟ وجزاكم الله خيرا. نعم تأثم المرأة اذا طلبت الطلاق من زوجها ليتزوج امرأة ثانية، لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز لها ان تكفي اناء اختها ابدا، لأن الزواج بالثانية أمر مشروع. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالأصل في الزواج التعدد أم الإفراد؟ التعدد إذا بدأ الله به مثنى وثلاثة وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يعني زينا كلنا. في حد ما فيكم ولا يخالفكم تعددوا، لكن احنا بنتمسح ان احنا مشغولين في الدعوة والصلاة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى، يعني أقل ألا تعود، أقل شيء واحد. ولكن إذا اشترط المرأة على زوجها ذلك فلا تكون ملعونة إذا طلب الطلاق، لأن المرأة إذا طلب الطلاق من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، طلب الطلاق من بعدها من غير ما بأس فرائحة الجنة عليها حرام، وليس من بأس الزواج بالثانية. لمن من الأرامل ومن المطلقات ومن مات زوجها والتي صارت عانسا كبيرة في السن، ينبغي على النساء أن يفهمن ذلك وألا تكون عندها أنانية وحب الأثرة بزوجها، وإذا الزوجة الثانية تتقي الله فيه وتعدل مع المرأة الأخرى ولا تظلمها، لا تظلمها أبدا. إذا اشترطت عليه عند العقد ألا ينكح غيرها فنكح أراد أن ينكح غيرها ونقض هذا الشرط، هل يفسد بهذا العقد الأول أم لها أن تطلب الطلاق بلا إثم؟ الذي عليه فتوى كبار أهل العلم أنها لها أن تطلب الطلاق ولا تكون آثمة، إذا كانت ترى من نفسها أنها لا تطيق ذلك امرأة أخرى وعند العقد اشترط هذا الشرط ووافق الزوج، هذا حق يوافق أو يرفض، وافق فإذا الزوجة الثانية وطلب الطلاق لا لا تأثم في هذه الصورة. يقول أحسن الله عليكم أمين وإياك، هناك بعض الناس يقول إن الجرح من الغيبة ويستدل بلحوم العلماء مسمومة ويقول هل ترتبونه دون النص؟ نريد توجيه البارك الله. فرق كبير جدا بين الغيبة التي هي من الكبائر والتي قال الله عنها ولا يغتب بعضكم بعضا ان يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، وقوله عليه السلام لما قالت عائشه عن زينب انها امراه قصيره فقال عليه السلام لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني افسدت كلمه ايه؟ قصيره، بس قصيره يا احنا خربنا الدنيا افسدنا كل البحار. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، كلمة ماذا؟ إنها امرأة قصيرة رضي الله عنهن أجمعين. ففرق كبير بين هذه الكبيرة والغيبة كما قال العلماء، ولا تقل الغيبة، الغيبة من غاب الشيء يغيب غيبة، يعني اختفى غائب ليس حاضر، وأما الغيبة وهذا هو الصحيح بكسر الغيب فهي ما تعرف الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره في غيبته وهو غائب. قالوا فإن كان فيه هذه الغيبة وإن لم يكن فيه فهذا هو البهتان، هو غاية الكذب وشدة الكذب والعياذ بالله. فأما الطعن في أهل البدع وتحذير الناس منهم فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا بد أن نفرق بين هذا. أما الاستدلال بلحوم العلماء مسمومة فهذا ليس دليلا، لأنه قول بعض العلماء، وإنما الدليل يكون في قال الله قال قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الشرعي، هذا هو العلم الشرعي، قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم 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 شكرا جزيلا.
طيب
نعم طيب نكتفي بالأسئلة.